إذن فيجب أن نتنبه أولا إلى أن الله حينما خلق الجنس جنسا ثم فرق الجنس إلى نوعية يريد بذلك النوعية مهمة. هذه المهمة إن حاولنا معارضتها أو حاولنا إخراج نوع إلى مهمة أخرى نكون قد أحلنا في الوجود. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحرص على نوعيتنا بأن لا نخرج من النوعية اللي احنا مخلوقين لها إلى نوعيات أخرى لسنا مخلوقين لها. فيقول لعن الله إيه المرأة المترددة مش كده؟ وإيه؟ والرجل الإيه؟ اللي عايز يعمل جهة النسوة. ليه؟ لأنه خرج عن مقومات نوعيته. إذن المهم أن الإنسان يقف عند مقومات نوعيته. فإذا لم يقف عند مقومات نوعيته يبقى حام ولم يستطيع أن يؤدي المهمة. والذين ينادون بما ينادون بالنسبة للمرأة ينادون بأشياء سنناقشها واحدة واحدة، ولكننا نتكلم أولا عن المهمة الأساسية. ولذلك تجد المرأة حتى العربية قبل أن يجيء الإسلام أوحت إليها طاقات العقل وطاقات الحنان وطاقات العقل أنها تركز لكل واحد من أولادها، إن كان ذكرا فلمهمة وإن كان أنثى فلمهمة. فتجد مثلا امرأة مثلا زي أمامة بنت الحارث، يجي الحارث بن عمرو ملك كندة بلغه جمال أم إياس بنت عوف بن محل الشيباني فأراد أن يتزوجها، فأرسل إلى امرأة من كندة يقال لها عصام، كانت عصام دي ذات عقل وبيان وذات أدب ولسان، فقال لها يا عصام اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف، يعني خاطبة تروح تكتشفها له تدي له فكرة عن خلقه عن خلقه. فذهبت عصام حتى انتهت إلى أم مين؟ إلى أم إياس أمامة بنت الحارث وأعلمتها ما جاءت له. فأرسلت أمامة إلى ابنتها في مضرب من مضاربها وقالت لها يا هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض أمر، فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقت به. فدخلت أم إياس في خباء وخلعت ثيابها. قالت عصام فرأيت ما لم أر مثله حسنا وجمالا. فقالت ترك الخداع من كشف القناع، يعني ما فيش خداع لأنها مجردة خلاص. ثم ذهبت إلى الحارث فقال لها ما وراءك يا عصام؟ فذهبت مثلا فقالت أبدى المخض عن الزب، يعني المشوار دي بنتيجة. قال لها أخبريني، فأخبرته بوصفها فتزوجها. فلما تزوجها وأعدت لترحل إلى زوجها ماذا قالت أمها لها؟ أمها جاءت بمنهج الزوجة ثم لفنته للبنت في ذلك الوقت، ولم تجئ بالمنهج لتقول لها إنك أنت جهلة، لا أنت مربى على هذا. فقالت لها أي بنية إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني لو أن نمست النصيحة تترك لأنه مستغنيك كنت أتركها لأنك أنت فيك الكفاية تربية. إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. بنية إنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه نشأت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه جديد عليك، فكوني له أمة يكن لك عبدا. هذه أول خطوة. واحفظي عني 10 خصال تكن لك ظفرة، أما الأولى والثانية فهي المعاشرة بالرضا والقناعة وحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموضع عينه وموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فهي التعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنجيس النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فحسن التدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تخفي له سرا ولا تعصي له أمرا. فإنك إن أفشيت سره أو غرت صدره وإن عصيت أمره لم تأمني غدره. وإياك بعد ذلك والترح إن كان فرحا. والفرح إن كان فرحا. فسمعت منها النصيحة وذهبت إلى زوجها فأنجبت له الملوك. أنا أريد أن أعرض هذه العشر نصائح على كل البيوتات وأجد إني فساد أي بيت لأنه يخالف خصلة من هذه الخصال. نصائح انتهت إليها المرأة بسترها، أفنتهمها أنها لا تفكر؟ استطاعت أداءها بمنطقها الجميل العذب، أفنستطيع أن نقول إنها لا تبين؟ لا نستطيع ذلك. إذن فالمرأة من هذه الناحية لا يمنع أن تكون نابغة في ذلك، ولا يمنع أن تكون عبقرية، ولا يمنع أن تكون مفكرة. هنا مثلا نجد عربية أرادت أن تدعو لابنها، والمرأة إذا دعت لابنها تدعو لها بالخير الذي تعتقده. فماذا قالت له؟ قالت له: رزقك الله يا بني حظا تخدمك به ذوي العقول، ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحظوظ. شيء في منتهى الروعة. تخيل الإنسان لما يكون حظ مقبل يجيب العباقرة ويبقوا في خدمته، والفنانين واللي انتهوا إلى إيه، ولما يكون عاقل وحظ مدبر يبقى في خدمة أي إنسان ولو أمي عمال به يمد له يده بالرزق. فشوف الدعوة، دعوة دقيقة، دعوة مركزة. رزقك الله يا بني حظا تخدمك به ذوي العقول، ولا رزقك عقلا تخدم به ذوي الحظوظ. كلام له وزن. إذن فالمرأة فإنسان لها كل مقوماتها من فكر ومن بيان ومن مشورة حسنة، وقد أثبتنا المشورة حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننظر إلى مهمة التكاثر اللي بيوجد من الزوجين. هذا التكاثر ينشأ بين زوجين، ينشأ أولاد، وبعدين يجي جيل ثاني جيل حفدة. القرآن لما بيتكلم ما قالش بنين بس، البنين وحفدة. وفي ذلك إشارة إلى امتزاج الأجيال. يعني إيه امتزاج الأجيال؟ الطفل الذي يربى في البيت لو أن معه أطفال بس صغيرين في سنه ما ياخدش انطباعات عن الحياة كاملة، ولا يستطيع عقله أنه ينمو لأن ما فيش فيه عطاء من البيئة اللي حواليه. إنما لما يكون صغير سنه سنة ومعه سنه سنتين هيبتدي صاحب السنتين عنده تجربة أوسع، يعمل قدامه فبيقلده. إذا رأى اللي سنه 7، إذا رأى اللي سنه 10، إذا رأى سنه 20، بعد ذلك إذا رأى أباه، بعد ذلك إذا رأى جده، ما هو أبنين وحفدة، يبقى فيه جد وفيه أب وفيه إب. يبقى مستويات الأعمار ممثلة في بيئته، ولكل مستوى من المستويات ميدانه ونشاطه. فهو إن أخذ من أبيه أنه غافل شوية عن المنهج اللي هم من المنهج الديني، غافل شوية عن المنهج الديني، فسيجد في جده إنسان انقطع للمنهج الديني. ساعة الصلاة يشعر في الدنيا وعايز يتوضى وهذا المصلى ويعمل عملية حركية تهيج في وجدان الطفل أنه يستقبل أمرا عاما، وبعد ذلك لا يجد على لسانه إلا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وربنا يرحم، ملوش شغلة لأن ملاهي الحياة انفضت من حوله، فلم يعد عنده إلا ذلك. ويأخذ من الأب الإقبال على الدنيا، يأخذ من الجدة كذا، يأخذ من الأم كذا، يأخذ من أبي من أخيه الكبير المثل اللي يتربى عليه، كان بيخرج يروح المدرسة يقعد يتشبه الولد ويجيب شنطة ويعمل المدرسة ويجيب قلم ويقعد ينعكس إنه بيكتب. لكن لما بيكون طفولة معزولة بيبقى في بيئة واحدة اللي بتأثر فيه، فالإنسان يطلع ناقص الصور، ناقص الفكرة العامة عن امتزاجيات سلسلة الأعمار. ولذلك إذا قرأت الكتاب اللي عملته الإنجليزي أطفال بلا أسر ترى ذلك، يقول لك ان الاطفال بلا اسر طلع نموهم العقل متخلف. ايضا ما بياخذوش من بعض، لان الطفل يدي للطفل ايه؟ ان كانش فيه مستويات ثانيه تعطي للطفل الاسوه وتعطي له القدوه، وبعد ذلك يحاكي وبعد ذلك يسمع ماذا يكون. فاطفال بلا اسر تدلك اللي هم في الحضانات اللي بيعملوها دي تدلك على ان المساله مساله خطيره. ان الاسلام لما يجي يقول وقرنا في بيوتكم بهذه الصورة أنها سكن وأنها مودة ورحمة وأنها في بيئة فيها بنين وبأن فيها حفظة، يريد أن يفرغها لمهمتها، مهمتها اللي احنا قلنا عليها أنها أسمى مهمة. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعلم تكليف من التكاليف يعرضه لماذا؟ ليحدد حركة الإنسان في الحياة، لأننا كما قلنا ما دام الإنسان بيتميز بفكره والفكر مهمته الاختيار بين البديلات، والاختيار بين البديلات مع أن معناه أنه يقدر على هذا ويقدر على هذا، ولكن بفكره يرجح لماذا يقبل على هذا ولا يقبل على هذا. وقلنا لو أنه مخلوق على هيئة واحدة أن لا يفعل ما أمر أن يفعل، ولو خلق على هيئة أن لا يفعل ما أمر أن يفعل، يبقى إذا لازم مخلوق على هذه وهذه. ما دام في اختيار بين البديلات يبقى لازم في حركة تتحدد اللي هي مهمة التكليف الشرعي، يحدد حركته. لما يجي يحدد حركته الإنسان في حركة، كل حركة في الوجود لا تأتي عشوائية، يعني عشوائية يعني لا تأتي حركة ليست لها رصيد من وجدان وليست لها رصيد من إدراك. ولذلك علماء النفس في الحديث لما جم في القرن العشرين يقسموا الشعور، قسموا إلى مظاهر ثلاثة: الأول يدرك الإنسان، وبعد ذلك يوجد عنده وجدان، وبعد ذلك يوجد عنده نزوع. يبقى ثلاث أشياء: يدرك، ثم يجد في نفسه، ثم يحصل منه نزوع. قلنا مثلا الواحد يشوف وردة، الوردة دي أدرك جمالها، لونها جميل وشكلها حلو ومش عارف إيه، هذا هو الإدراك. يوم يستقر في نفس الإعجاب بالوردة دي واختروا منها، ذلك هو الوجدان. ثم ينزع عملية نزوعية أنه يروح يقطف في الوردة. لما يجي يقطف في الوردة تتحكم قوانين ثانية ليست ملكك، الوردة دي مش ملكك، تروح تقطفها ازاي؟ الله. إذن القوانين والتقاليد والأعراف وكل التشريعات إنما جاءت لتحدد النزوع في الإنسان، ما بتحددش الإدراك، ما بتحددش الوجدان. انت جد في نفسك ما شئت، ولكن اذا وجدت في نفسك ما شئت لا تعبر عن ذلك الوجدان بسلوك مخالف للمنهج. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يقول ايه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. لا يجرمنكم اي لا يحملنكم بغض قوم على ان لا تعدلوا، اي على ان تظلموهم. الله. اذا فالتشريع لم يقنن للوجدان، كل ببغض أو بحب دي مسألة لا يقنن لها، مسألة عاطفية بحتة لا يتدخل فيها التشريع أبدا. يقول ابغض زي ما على كيفك، بس لا تحول غضبك إلى عمل نزوع، ما تظلموش. يجي سيدنا عمر يقول للقاتل ضد الخصاص: إلو وجهك عني فإنني لا أحبه. يقول الرجل كده بكل يقول له: أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا، أصبح سؤال إنما يبقي على الحب النساء، حب ولا ما تحبش الله، حب ولا ما تحبش الله. إذن التشريع إنما جاء ليحدد إيه؟ حركة النزوع، إنما الوجدان والعواطف ملهاش تقليل. ولذلك تجد هذه ظاهرة في حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدنا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسه. سيدنا عمر وقف في الحكاية دي لأنه لا يمكن أن يكون يستقبل ذلك بنعم فيكون ساجدا، وإذا مش واقع عنه. قال له: يا رسول الله عن نفسي؟ لا، أنا عن مالي عن أهلي، إنما نفسي يعني. قال له: أعدها عليه وأعدها عليه. فلما سمع الإعادة من رسول الله علم أن ذلك تكليف، والتكليف لا يكون بعواطف، إنما يكون بإيه؟ بأشياء سهلة في نطاق الخبرة. ففهم عمر أن المراد بالحب الحب العقلي، حب يعني أن أقارن نفسي ولا رسول الله، يوم عقلي يقول لي لا رسول الله، إنما عاطفتي شيء آخر. ولذلك يبقى المراد هنا الحب الإيه؟ العقل المطلوب في الإيمان. فإذا ما تسامى وصار حبا عاطفيا هذا موضوع آخر، إنما المكلف بالحب الإيه؟ العقل. لأن مثلا نيجي مثلا عشان نضرب المثل، الولد يحب الشوكولاتة الحلوة دي بإيه؟ بطبعه. انما بقى لما يمرض كده وبعد ذلك يقول له انك انت مش حصير من المرض ده لما تاخد الدواء المر ده، يحب الدواء المر لانه هيجيب له عقل، احبه بعاطفته ام بعقله؟ ها، احبه بعقله، فاشر ما ينفع. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يشرع بيشرع العمليات النزوعيه، الا ان العمليات النزوعيه كثيرا ما لا يمكن فصلها عن العمليات الوجدانيه، وخصوصا إذا كان وراءها صوت يسوقها زي إيه؟ قال لك أنا لو شفت الوردة وقالت في نفسي أجبها وأروح أقطفها وإلا مش بتاعتي أقوم أسقط وبعدين أقعد أعمل عمل من زرع تاني أفكر أعمل أزرعها في الأرض بتاعتي ما كانش لي أرض جدا قصرية زرع كده وشوية تراب وأزرعها عندي إذا النزوع تحول إلى مباح إلى عملية القانون ما يقفش فيها. لكن هناك أشياء كثيرة لا يمكن فصل النزوع فيها عن الوجدان أبدا وخصوصا إذا كان هناك سائق يسوق قرباك وراه اللي هي قال المسألة المصيبة بتاعت الغريزة الجنسية. صحيح انت تنظر الى شكل جميل فتدرك فيستقر في نفسك الاعجاب به خلاص، وبعد ذلك يبقى بقى عملية النزوع. النزوع حيجي عوائق فيه. ما هي العوائق؟ ان دي حرام، ان دي القانون يمنع، التقاليد، العرف، الاخلاق، فيقف اقوم انا احاول أن أنفذ عن ذلك النزوع بمشروع. ما إيه السبيل إلى أن ألتقي بذلك الوجه الجميل؟ السبيل ما شرع الله، اضرب على باب وليها واكتبها منه الله. لكن من الذي يستطيع أن يوصل العملية دي عند كل واحد يجد في نفس شيء، وخصوصا إذا كانت غريزته حارة يستنى على ما يعمل الترتيبات النزوعية دي. مسألة غريبة، مسألة طويلة يعني على ما نأمله، وهي أمتع الغرائز بالنسبة للإنسان. أمتع الغرائز بالنسبة للإنسان، كل متعة صريح ديا ممكن تؤجل، إلا ديا ما تؤجلش. ليه؟ لأنها تعمل انفعال عضو، عملية تعمل انفعال عضو لا يهدأ حتى يقوم بنزوعه. ليش؟ ووراءها الصوت عمال بي فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول أنا أستسمحكم بانني تشريعي بيحدد العمليات النزوعيه، انما انا عايز احدد العمليات الادراكيه في حته واحده فيما يتعلق بالغريزات ووسائلها. ليه؟ لان ما فيش قوه تستطيع انها تفصل الادراك، تفصل الادراك عن الوجدان عن عمليه النزوع. ما حدش يصبر على سيطره الغريزه وشراكتها لحد ما يعمل النزوع مشروع. فهنا فقط تأتي عملية التدخل الشرعي في الإدراك. يقول إذا نمنع المسألة من إيه؟ من أولها. لا يدرك حتى لا يجد، حتى لا ينزع النزوع العاجل. ولذلك تشوف بقى القرآن لما يجي يعرض المسألة دي. أولا القرآن لما بيجي يعرض قضية وصل إليها العلم الحديث هو عرضها قبل أن يصل إليها العلم. ما عرضهاش على أنها قالت قانون في علم النفس ولا صورة في الشعور. ما قالش الكلام ده. إنما هو يعرضها في كلامه كده على أنها مسألة إيه؟ عادية، قانون عادي في الكون ماشي. بعد ذلك إحنا لما نكتشفه نقول نعرف إن هو تلون. يجي يقول بقى الحق سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. قبل الصور الثلاثة: الإدراك والوجدان والنزول. انما جابها على انها حقائق كده يعني حكم الانسان البشري، وان لم يعرف اسم هذه الحقائق العلمية بعدين يبقى بعدين يعرف. فيجي التشريع يجي في كل شيء يحدد النزول الا في مسألة واحدة، يوم يحدد الادراك. ليه يحدد الادراك؟ قلنا لان لا يمكن في العملية الشعورية فصل الوجدان عن الادراك عن النزول. عملية تطول. طب وما الطول وماله؟ أم قال لك كمان هي تطول وليس عليها صبر. طب وما عليها الصبر ليه؟ قال لك لأنها إلحاح عضوي، حاجة في كيماوية الإنسان اشتغلت خلاص وعنده الله من يعمل إيه؟ يبقى من الباب أولا مستدعين عملية الإدراك. يقول إيه الحق سبحانه وتعالى؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. اقفل منفذ الإدراك ويحفظوا فروجهم. شوف مجيء دي بعد دي يدل على ان ما غضش بصره سيقول الى انه لا يحفظ فرجه. ليه؟ لان التحكم في منطقه من مناطق الشعور مش ممكنه في البصر. كل المؤمنين يغضوا ايه؟ من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. يحفظوا فروجهم من العمليه النزوعيه. الغض البصر دي عمليه ادراكيه. ما هو ما يمكنش في الحته دي بالذات اننا نفصل العمليتين عن بعض. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وايه؟ ويحفظ فروجه. ذلك إيه؟ أزكى لهم. أنا أطهر. إن الله عليهم إيه؟ يصنعون. لأن ربنا عارف هو لما يبص إيه اللي هيحصل له، وبعد إيه يحتل على إيه ويعمل إيه، ربنا عارف الحكاية دي. فراح عامل إيه؟ جاي في منفذ الإدراك وراح قتل. وأيضا وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن برضه ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. برضه من الوسائل الإغراء، الإغراء الاستمالة الاجتذاب بده يمنع الحق سبحانه وتعالى. ساعة بيقول كده يغض من أبصارهن، يبقى حد أول تشريع، أول ناحية من زوايا التشريع يحدد فيه الإدراك، يحدد فيه الإدراك، ويحدد الإدراك في موضوع آخر وهو في مصاب نزول الفتنة على القمة الإيمانية. حتتين الاثنين، لأن ده الأصل، القيمة الإيمانية دي الأصل. وقد إيه نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إيه؟ قوم على طول. ليه؟ عشان ما يقعدش الكلام ده يعمل في نفسك وجدانيات، والوجدانيات تعمل عندك نزوعيات. يبقى إذا لا انت لكن في الثانية أخف من الأولى، لأن إذا سمعتم فيعني ما تعرضت نفسك للسماع مرة ثانية. إذا فقول الحق وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليهم بصيرٌ، يدلني على أن الحق الذي خلق الخلق وفطره يعلم إلحاح هذه العملية الغرزية في التنفيس عن نفسها بنزوع. هذا النزوع لا إذا كان مشروعا فيحتاج إلى وقت طويل، فلا مندوحة أن يتصرف فيه التصرف غير الإيه؟ غير المشروع. ومن الجهة المقابلة أيضا كذلك، الجهة المقابلة أيضا كذلك. ليه؟ أم قال لك لأن المرأة حريصة دائما على أنها تكون جميلة، لأن الجمال مقوم من مقاومتها. ده كلام أيمنعها الله من ذلك؟ لا، ما منعها. ده هو جه قال عنها أومن ينشأ في الحلية، أومن ينشأ في الحلية، فهي بطبيعتها كده. وأيضا يمسك الذهب والحرير، ده أغلى شيء في المعادن وده أغلى شيء في اللباس. يقول هذان حرامان على ذكور أمتي الحلال لإناث، يمكن الأشياء النفيسة على إنه يباح للناس. إذا هي تتزين، إسلام تتزين، لأن من طبيعة الست ومن طبيعة تكون، إنما تتزين لمن إلا ليه؟ لأن دي البيئة اللي مش متصور إن يحصل لها عملية نزوعية ولا عملية وجدانية في الناس. إنما البيئات الثانية من الممكن. فيأتي الحق سبحانه وتعالى في منهجه ليشد المنافذ على النزوع غير الشرعي، النزوع اللي لا يجعل الحياة نظيفة، النزوع اللي يجعل الحياة مبنية على الرباء وعلى التشكك وعلى التآمر. الشاعر لما جه قال نظرته فابتسامته فسلامه فكلامه فموعده، مش هو قال كده؟ متدرج التدرج الطبيعي اللي مش محكوم بمنهج. التشريع بقى الإسلامي يجي اللي خلقنا قال لا دي لا. وبعد ذلك إذا كانت المرأة في مهمة لتخرج قال لك في يا أخي حجاب تشكر نفسك. القرآن حين يعلل ذلك يدي مغزى لا ترضي المرأة في إنها تخرج عنها. ليه؟ يقول يا أيها كل نساء كل إيه لأزواجك، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين. يعرفنا يعني إيه، لأنها لما يشوفها الناس كده متحجبة وليست حريصة على أن تبدي مفتنا من مفاتنها ولا زينة من زينتها يدل على عزوفها عن رأي الرجل فيها، ولا تريد أن تستميل أحدا من الشارع. لكن لما تكون المرأة بتبدي زينتها لغير زوجها وفي غير بيتها، ما قصدها من ذلك؟ ليه؟ لا بد أن يكون قصدها استمالة الأنظار والإغراء. ولماذا استمالة الأنظار والإغراء؟ لماذا؟ لإيه؟ يبقى عدم قناعتها وعدم رضائها إن كانت متزوجة بزوجها أو تعجلها للأمور. فيجي يقول لما يشوفوه كده في الشارع ماشيين والحجاب بتاعهم أدنى عليهن من جلابيبين يعرف إن دول إيه متحشمات وقرات لا أرب لهن في أن يلتفت المجتمع إلى شيء من محاسنهن. ولذلك إحنا نلاحظ إنه يجلنا في صورة يقول إيه ثانية يقول إيه وليضربن بخمورهن على جيوبهن وإيه كمان ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ساعة ما تضرب برجع أو تخلي مثلا اللباس اللي فوق يختل توازنه وتعمل إنها عايزة مش عارف إيه هي تبين ما المقصود بهذا؟ إيه المقصود بهذا؟ إثارة الغرائز. وهل الغرائز في حاجة إلى استثارة؟ يكفي إن الغرائز بتلهب بطبيعتها فلا تحتاج إلى شيء آخر يسعرها. الشباب اللي بيبقى في سن المراهقة ده يكفيه ما فيه من تفاعل، هو يريد مسكنات ومهدئات ما يريدش مهيجات. ده بالنسبة للشباب اللي لسه ما اتجوزش، فما بالك إذا كانت الطبيعة بتعمل من جوة في نفسه أعمال وبعد ذلك يأتي الظاهر فيجتذبه اجتذاب فيبقى مدفوع على العمل بعاملين، عامل من داخله وعامل من خارجه يجذبه ويؤثر له. يبقى إذن احنا بدنا نجني شبابنا بنجني عليه. طيب افرض انه متزوجين، ولكن المتزوج ده يبقى عنده بضع اذا هجت غريزته بطبيعتها يجد مصرفا له. الخطر كل الخطر ليس في تصريف الغريزة، انما الخطر كل الخطر في الالحاح على الغريزات لتسوق. انما الغريزة حينما تأتي طبيعي يستوي اي بضع. فإذا كان الرجل مثلا اللي متجوز وسنه كذا وسنه كذا وامرأته من الحمل ومن من الولادة ومن مش عارف ايه ترهلت وتجعدت وأصبح شعرها كذا وقوامها كذا وهندامها كذا، إذا رأى فتاة شابة في مقتبل عمرها وريعان شبابها كذا في أبهة نفسه وبعد ذلك يذهب إلى بيته ويرى زوجته على ما يراه عليه، ماذا يكون فيه؟ إفساد للشباب اللي لسه ما اتجوزش وفيه إفساد للأسر ايضا اللي متزوجه. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الحجاب وحينما جعل الستر اراد ان يرحم المجتمع من عاملين، عامل يهدم في الشباب اللي متجوزه وعامل يهدم في الاسر المتزوجه. لكنه اذا لم يرى شيئا ظلت غريزته وانفعالاته بطبيعته على حسب سنه وعلى حسب عمره، فاذا ما هاجت غريزته بطبيعتها امكن ان يجد له مصرفا وتنتهي المساله. إذن فالإفساد اللي بيحصل بيحصل إيه؟ من الإهاجات ومن الإثارات ومن الإغراء ومن الفتنة. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع حاجزا أمام هذه الأشياء حتى يحدد على النزول الخطوات التي تؤدي إلى النزول. حق سبحانه وتعالى ساعتها يقنن التقنين اللي تقنين الخالق اللي يعرف أجهزتك كلها بتعمل إيه ومدام بيه الأجهزة كلها بتعمل إيه، فحين يقنن لك لماذا لا تقبل التقنين؟ لا يمكن أن لا يقبل التقنين إلا إنسان له غرض في ضد ذلك التقنين. يبقى إن ما يقبلش الحجاب اللي ما تقبلش الحجاب يبقى معناه أنها مصرة على أن تكون أداة فتنة وأداة إغراء. اللي ما يقبلش مسألة الحجاب ومسألة أن المرأة تقر في البيوت لا تخرج إلا لمسألة ضرورية من الرجال، يبقى رجل يريد أن يتمتع بمحارم الغير في الشارع ما أقنعتوش إلا المرأة اللي عنده، فهو يريد أن لا يسك هذا الباب علشان يتمتع بالله وليه يحرم من المناظر دي. فإذا لم ترضه المرأة أو إذا لم يرضه الرجل فاعلم أن هناك انحراف في مقوم الإيمان الذاتي فيه. إنما إنسان مستوي ويريد أن يعصم نفسه وأن لا يدخل نفسه في تجربة عاطفية ولا تجربة غرازية يقبل حكم الله ويعلم لذلك حكم الطبيعي. المرأة في هذه المسألة بتغفل عن موضوع، المرأة عمر جمالها محدود من سن الحيض وبعد ذلك ماذا يكون؟ تذبل، نظرتها تضيع، الجاذبية اللي كانت فيها تنتفي، حمايتها في المجتمع تبقى مش مقومها في المجتمع مش جمالها، لأن المقوم لازم يكون ثابت وأساسي مع الوجود مع وجود الحياة كلها، ما يبقاش مقوم عارض. لو مقوم عارض ياخد من قيمه على قدر عروضه. وهذا ما يحدث في الدنيا كلها. نشوف الفتيات الفاتنات الجميلات اللي لفتوا الدنيا كلها ولفتوا وسائل الإعلام وجننوا العالم، وبعد ذلك إذا ما انتهوا إلى السن الخاصة ماذا يكون موقف العالم منهن وموقفهن من العالم؟ جفوة، ويعشن بائسات يائسات ويتصدق عليهن. وأظن في الوصية اللي عملتها مارلين مونرو وهي اللي لقوها المنتحرة دي ما يكفي الفتيات لتعلم ماذا حدث لها. وكل النساء هكذا شاهدناه، شهدنا المرأة من دولي كانت بإشارة منها تهز رجال تهز حكام، وبعد ذلك حينما انتفضت منها شوية الجمال اللي عندها ماذا كانت؟ يتصدق عليها بالريال وبالنصف ريال كده صدقة وإحسان عشان تعيش. ليه؟ لأنها فهمت إن هي الجمال بتاعها ده مقاوم دائم، مش مقاوم دائم. الجمال بتاعها ده اللي هو له فترة محدودة من العمر عايز تأمين عشان لما يريح منها يبقى لها رصيد تحترم من أجله. ايه الرصيد اللي تحترم من اجله بعد كده؟ لازم يكون رصيد باقي وياها. هذا الرصيد انها كلها اسره، لها اولاد، لها بنات، لها رجل. كل ما تكبر وتنبت شعره بيضة فيها كل ما يبقى ده جمال في نظر الابن، يقعد يتغزل في وجهها المجعد، يقعد يتغزل في بقها اللي ما فيش فيه ولا سنه، ويا سلام عليه لما يبوسه. شيء ده شيء غريب. اذا هي لما أسرفت في أنها أهملت البيئة الأولى كان نظرها أنها تأخذ الجزاء من البيئة الثانية، لازم تأخذ إعراض. ولا ربتش بيئة مبنية على توقيرها، مبنية على احترامها. جيل ساعة ما يكبر الولد ويعرف كده أن أمه كانت في حياتها، لأنه بيعرف كل حاجة، كانت في حياتها مستقيمة، كانت في حياتها ورعة. كل ما تكبر كل ما تزداد. إنما لو كان جرب لها انحرافا تسقط في نظره ولا يقيمه ويشك في نسبه إلى أبيه. كل هذه انما حين تكون المرأة امرأة مسلمة محتفظة بالمنهج يوم ده التأمين لحياتها. ليه؟ لان الوحدة الجميلة اللي هتمشي في الشارع تهزه وتخلي الناس اعناقها تنكسر من الالتفات، بعدين بعد مدة هتبقى عادية ويمكن ربنا يحن عليها تتزوج. بعد ذلك اللي عملته سيصنعوا فيها بعد ما تكبر كده برضو جوزها يطلع يلاقي بنت تانية جات في الجيل الله ويلاقيها برضه جميله، وبعدين يقعد يعمل مقارنه بينها وبين اللي في البيت. الله. اذا تامين حياته بانها تمتنع هي عشان يمتنع الجيل اللي هيعاصر شيخوخته من انه يفسد عليها رجلها ويفسد عليها بيتها ويديله صور من صور الجمال اللي تخليه يزهد في ذلك الجمال ويقبله بشيء من الامتعاض ويقبله بشيء من الأريفة. ده هذا إذا كان إيه هيقعد كده ما يمكن يتجوز ويجيب لها واحد يزحمها. الله. إذن فتأمين المرأة إن الفترة اللي هي تكون فيها مغرية يجب أن نمنعها. ليه؟ عشان نضمن لها الاستقرار ونضمن لها الهدوء، ولا يجيش جيل جديد في أيام شيخوختها يعكر عليها صفاءها ولا يعكر عليها. إذن فالحجاب أمر طبيعي. إن ما كانش أمر طبيعي يبقى عندنا إحنا شذوذ في مرادتنا، عندنا شذوذ في مقاصدنا من محارم الناس. إنما اللي ما عندوش يشجعه. وبعد ذلك نيجي نقول ما العلاقة بين الحجاب وبين ما يقولون به بأن ده يمنع المرأة من مزاولة مهمتها وأعمالها في الحياة؟ الله، مين قال إن هي مهمتها أن تزاحم الرجل وأن تعمل في الحياة؟ ما حدش قال إن دي مهمتها أبدا. مهمتها زي ما قلنا في البيت سكن، منبع مودة، منبع رحمة، بعد ذلك رعاية وحضانة أكرم جنس على الله وهو الإنسان في المدة الطويلة دي اللي هي لحد 14 سنة تقعد تهذب فيه وتقعد تربي فيه وتقعد تديله الصور، تبقى دي مهمتها. ولذلك نجد الأم المثالية أو الزوج المثالية بشهادة الناس المعتدلين لا تجد وقتا لمهمتها كربة بيت. بعد ذلك يقول لك لا تخرج وتجيب حد ثاني يخدم، تجيب مين؟ الله. طب ما هو اذا مدام هتجيب حد يخدم الاولاد دول ويربيها يبقى ضروري ايد عامله هتتعطل لهم. طب ولماذا تكون الايد الغريبه، الايد اللي ما فيهاش الحنان، الايد اللي ما فيهاش العطف؟ انت تستطيع طيب انك تجيب لابنك مربيتين، انما لا تستطيع ان تشتري لابنك واحد على 100 من قلب ام. يمكن وماذا يهم الخادمه او الحاضنه او المرضعه او المربيه من ان يربى ابنك على اي مثل من المثل؟ من قال ذلك؟ ثم نجي ننظر نظرة ثانية نجد ان التشريع الاسلامي مش معنى ان هو بحد بالتحديد ده لإقامة المرأة منعها ضربة لازم، ام قال لك الضرورة لها حكم. الضرورة لها حكم، الضرورة دي راح الشارع ما حددش. والشارع لما يعرض لنا في القرآن قصص قصص أمم سابقة ولا يكرش عليه بالبطلان، مثلا يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم ويسكت عليه، يبقى معناه إنه ده تشريع لنا ولا ليس تشريعا لنا، وبيدي نموذج من واقع الوجود، نموذج من واقع الوجود عشان يدي درس في حقيقة الوجود، عشان يدي درس في تنظيم حركة الوجود. نقوم نجد بقى الآيات الفاصلة في هذه في المرء وفي مهمته وفي مهمة المجتمع وفي الضرورة وفي تحديدها مذكورة في قول الله سبحانه وتعالى، عشان بتقطع على كل واحد سبيل. ضرورة، وما هي الضرورة؟ وبعد ذلك تحديد الأمر على قدر ضرورته، وبعد ذلك ما مهمة المجتمع الخاص وما مهمة المجتمع العام في تلك الضرورة، ماذا يصنع المجتمع العام؟ فقال إيه سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. يعني إيه؟ تمنع الحيوانات اللي هي جايبها لتشرب من أن ترد الماء. طب ليه تمنع وليه خرج؟ طب العين دي اللي يسقوا منها. قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. أبي منهج الخروج إلى المجتمع، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وما دام انتوا حريصين كده على انكم ما تحتكوش بالرعاء وتزدحموا معه، ايه اللي اخرجكم؟ فجاء بالعله: وابونا شيخ كبير، يعني لا يقدر على هذه العمليه. الله، اذا فمبدا الضروره وجد، وهو فقد العائل الذي يقوم بمهماتها حقيقه بان لم يكن موجود، او حكما بان يكون غير قادر. وابونا شيخ كبير، تلك هي العله. فعلة خروجي إلى الميدان العام وإلى حركة الحياة الخارجية مرهونة بإيه؟ بعدم وجود العائل حقيقة أو حكم. وأبونا شيخ كبير، ودخل تحكيها ما تحب من الشرور. ومع ذلك حين توجد هذه الضرورة تكون الضرورة على قدرها، لأن الضرورة ليس معناها أنها قالت يا اللي كنت قاعدة في بيتك يا اللي متحجبة يا اللي يا اللي يا اللي انت نزع منك ذلك الحكم، لا، أخرجتها صحيح ولكن في إطار الضرورة، بحيث تكون في المجتمع وهي أنثى منعزلة أيضا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما تروحش تزاحم بقى في الله، تبقى تنتظر إلى أن يصدر الرعاء كده ويمشي، وبعدين يبقى أخذت الضرورة بقدرها. بعد ذلك ماذا كان؟ أدي إذن حددنا الضرورة ومجال الضرورة وقدرها. تأتي مهمة أخرى، مهمة المجتمع. حين يرى الإنسان المؤمن اللي يعلم أن منهج ربه يحضر على المرأة أنها تخرج إلى ذلك الميدان وتعمل ذلك العمل، لازم يدرك بإحساس الديني شعور الإيماني أن دي ألجأتها ضرورة. فإنسان مؤمن يوم يفزع، ليه؟ إما ليقصر أمد الضرورة فينهلها المهمة بسرعة علشان تذهب، أو بإنهاء الضرورة نفسها. إن لم يقدر إلا على تقصير أمد الضرورة يبقى كفر، إن قدر على إنه ينهي أساس الضرورة يبقى يعمل. فسقى لهما، هذه مهمة في المجتمع، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد ذلك ماذا كان؟ جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص، قصتهم الخروج وخائف يترقب وإلى آخره، بشروا قال له: نجوت من القوم الظالمين. وبعد ذلك ماذا كان؟ هنا القرآن بيدي لمسة، هذه اللمسة إن خروج المرأة اللي أباحته الضرورة دي يجب أن يكون ممقوتا لها، مكروه من طبيعته، بحيث تسعى هي جاهدة لإنهاء هذه الضرورة، يعني ما تحبش هذه الضرورة وتلح فيها، بحيث إذا جاء ما يخرجه عن هذه الضرورة تعطله، لا، بتحاول ان تستنبط شيء ينهي هذه الضروره، كان ده مخالف لايه؟ لطبيعتها. يعني المراه السليمه التكوين السويه الفطره لازم تعمل على ان الضروره اللي الجيتها لتخرج لازم هي اللي تقصرها. قالت احداهما يا ابت استاجر. الله، استاجره معناها ايه؟ يعني علشان نعفى من هذه المهمه. لكن ممكن هنا المهمه دي مش عاشقين المهمه دي، مش بيلحوا على هذه المهمه. ليه؟ الانقداح الايماني موجود. يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. سمع ابوهم هذا الكلام فعرف انهم هم ملهمش حظ في انهم يخرجوا. يوم ماذا يصنع؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. يعطي مبدا اخر. هذا المبدا بيخرج عن فطر الناس وعن غرورهم، لان المعتاد ان الرجل هو الذي يذهب ليخطف. لكن دي نبوه، لكن دي مناهج سنه. اذا راى الانسان واحد كده واعجبه دينه واعجبه خلقه واعجبه سلوكه وهو الى اخره، لماذا لا يمكن هو متهيب ان يتقدم لي؟ لماذا كده لا ألمح له؟ لماذا لا أخطبه أنا كما يأتي ليخطب بنتي؟ مش في ذلك عار أبدا. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. إذا تلك القصة تبين لنا مجال المرأة والضرورة التي تخرجها عن هذا المجال. هذه واحدة. ثانيا موقف المجتمع الخاص والعام. هذا موقف البنت نفسها اللي خرجت الى هذه الضرورة. اما موقف المجتمع فهو تقصير امد الضرورة او انهاء هذه الضرورة. المجتمع الشعب اللي فيه رجولة وفيه مروءة، والمجتمع الخاص اثنين، صاحبة الشأن في الخروج ومن تخرج لحسابه. صاحبة الشأن في الخروج تلمست سبيلا الى ان تنهي هذه الضرورة اللي كانت من اجل ضعف هذه الضرورة جاهد وعجل في انه ينهي هذه الضروره. اما ان تصبح الضروره هي المطلوب فذلك هو خلل الوجود، خلل الوجود اللي احنا بس مش نشقى به، اللي اصحابه اللي نقلناه عنهم شقوا به. لما تنظر الى مثل السكاريلا في قول الانسان ذلك المجهول ايه عن العمليه وعن الفوضى اللي موجوده عندهم. بعد ذلك يجب ان لا نربط هذا بإن المرأة هتخرج عشان تتعلم. نقول له أخي فايو هتخرج تتعلم، نعلمها فيه، نعلمها ده مبدأ إسلامي. والمرأة طلبته من رسول الله قال غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال خدوا كل وقتك منا، فاجعل لنا يوما نجتمع فيه وتعظنا فيه، فجاءوا عدهن. وبعد ذلك كانت السفارات بينه صلى الله عليه وسلم بينهن نساء وزوجاته، بدليل انه لما كان مثلا يجي واحده تساله سؤال والسؤال اجابته فيه تعرض لبعض الاشياء الدقيقه اللي ما يلكش ان تحدث بين رجل وغير محرمه، يقوم يشير الى عائشه يقول خديها علميها، يعني قولي لها كملي لها الكلام اللي ما نقدرش نقوله. ومع ذلك قالوا له برضه غلبنا عليك الرجال، اتعلموا. انما يتعلموا ايه؟ ده اللي قايمه ضجه تربويه هناك في الغرب دلوقتي على انهم يجب ان يتعلموا تعلم نوعي. يعني ايه تعلم نوعي؟ أي بما أن المرأة نوع من الإنسان لازم تتعلم التعليم اللي يناسب نوعيته. في قدر مشترك كإنسانة مكلفة، هذا القدر تعاليم دينها ربها معتقداتها الأحكام اللي تصح بها عبادتها، تربية الطفل مثلا تربية إيمانية، معاملة الزوج مثلا معاملة إسلامية، كل دي يجب أنها تتعلمه. وبعد ذلك لا مانع أن تتعلم ما لا بد منه مثلا لمسألة، حتى إذا كانت الضرورة الجئة تختار الميدان اللي يكون ناقص ومناسب لمهمتها. تشتغل مثلا طب نسائي، تشتغل مثلا طب اطفال، تشتغل مثلا تمريض، تشتغل مثلا كده بحيث يكون ميدانها منعزلا عن ميدان الرجل. اذا نيجي نقول له طيب ما العلاقه بين انها بتخرج تتعلم؟ ما نقدرش نهيئ لها ان تتعلم في البيت، ما حدش يقدر يجيب لها بقى اسد عشان يعلمهم في البيت. وما لما تخرج في مكان مخصوص، في مكان مستشف، في مكان محدد، في مكان ما فيش فيه اطلاع وتتعلم، هو ايه العلم ده؟ في ايه العلم ده؟ وصلته اما ان تسمع باذنها واما ان تقرا بعينها. هذه وسائل العلم اللي ربنا عامله. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. دي منافذ العلم. طيب منافذ العلم ايه علاقه العلم بقى بانني لما اخرج اتلقى العلم اروح لبين نهدي فيه العلم بايه هنا؟ قالت استقبال. طب ايه علاقة العلم بالثقات؟ ايه علاقة العلم بالافغان؟ ايه علاقة العلم بالميكروفيب؟ ايه علاقة العلم بالزينات والاشياء اللي بيلبسوها؟ ما لهاش علاقة بالعلم ابدا، انما دي لها علاقة بمعنى اخر، تستطيع برضو ان تخرج في منتهى حشمتها الى مكان معد لذلك اعدادا، وتهيئ للاعداد النوعي لتؤدي مهمتها ولتؤدي دورها في الحياة. اذا الجاتها ضرورة من الضرورات ما فيش مانع ان تعمل، لكن في ميدان نوعيتها، بنوعية ما تربت عليه ونوعية ما تعلمت. هذا النحو.